الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولعموم المسلمين وبإسنادكم حفظكم الله تعالى. قال: باب الوضوء من مس الفرج. حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد أنه سمع عروة بن الزبير يقول: دخلت على مروان بن الحكم فذكرنا ما يكون منه الوضوء، فقال مروان: من مس الذكر الوضوء. فقال عروة: ما علمت ذلك. فقال مروان: أخبرتني بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا هو لقاؤنا الثالث في قراءة الكتاب العظيم، كتاب الإمام مالك الموطأ. وقد سمى الإمام مالك رحمه الله تعالى كتابه الموطأ على وزن معظم. قيل إن سبب تسميته لهذا الكتاب أنه قد وافقه وواطأه عليه غيره، فيكون موطأ مأخوذا من مواطأة غيره له. فقد نقل عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه قال: عرضت كتابي على 70 فقيها فكلهم واطأني عليه. فحينئذ يكون اشتقاق هذا الاسم من كون غيره قد واطأه عليه، أي وافقه وتابعه. وقيل إن اشتقاق هذا الاسم مأخوذ من توطئة، أي وطأ مالك الكتاب، فيكون مالك هو الذي وطأ. وقد جاء عن أبي حاتم السجستاني الإمام أبي حاتم الرازي رحمه الله تعالى الإمام الجليل أنه سئل لما سمى الإمام مالك رحمه الله تعالى هذا الكتاب، فقال: إنه شيء قد صنفه ووطأه للناس، حتى قيل موطأ مالك كما قيل جامع سفيان. ومعنى أن مالكا وطأه بالمعنى الثاني، أي سهله ويسره وجعله يسيرا. ومنه قول الكميت: أغشى المكاره أحيانا ويحملني منه على طأة والدهر ذو نوب، أي أحمله على حال لينة سهلة. هذه المسألة الأولى المتعلقة بسبب تسمية الكتاب. المسألة الثانية، قيل إن مالك رحمه الله تعالى هو أول من سمى كتابه بهذا الاسم، وقيل إنه قد سبق إليه من عبد العزيز بن الماجشون، فقد نقل المفضل بن حرب أن أول من عمل الموطأ هو عبد العزيز بن الماجشون، فلما عرض على الإمام مالك وقرأه الإمام مالك قال: ما أحسن ما عمل، لو كنت أنا لبدأت بالآثار ثم تبعته بالكلام. وذلك أن ابن الماجشون إنما اقتصر في موطئه على رأيه وفقهه دون ذكر الآثار المسندة للنبي صلى الله عليه وسلم أو للتابعين بعده. وقد ذكروا بعد ذلك أن عددا كبيرا من أهل العلم جمع مؤلفات وسمى كتبه بالموطأ. وقد نقل، والعلم عند الله عز وجل في صحة هذا النقل، أن الإمام مالك لما ألف كتابه تابعه الناس في تأليف مؤلفات باسم الموطأ، فقيل لمالك: إن الناس قد ألفوا بعدك كتبا باسم الموطأ. فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما كان لله فإنه يبقى. وهذا الأثر علمه عند الله عز وجل في صحته وثبوته، ولكن فيه من المعاني ما قد يكون صحيحا. الباب الذي وصلنا إليه في الدرس الماضي هو ما بوب عليه الإمام مالك رحمه الله تعالى بقوله: باب الوضوء من مس الفرج. فهنا بوب الإمام مالك بالوضوء من مس الفرج، وتعبير الإمام مالك بمس الفرج لأن الأحاديث قد تعددت، فبعضها عبرت بالفرج وبعضها عبرت بالذكر. والمعتمد عند متأخر المالكية رحمهم الله تعالى أن الأحاديث التي وردت إنما هي تكون ناقضة للوضوء إذا مس الرجل ذكره فحسب، ولم يعمموا في كل فرج. وعلى ذلك فالمعتمد عند متأخر المالكية أن الرجل إذا مس دبره، أو أن الأنثى إذا مست قبلا أو دبرها مست قبلها أو دبرها فإنه لا ينقض. ولكن المعتمد عند فقهائنا رحمهم الله تعالى أن كل مس فرج يكون ناقضا، لأن اللفظ وإن جاء بلفظ الذكر تارة والحديث جاء مرة أخرى بلفظ الفرج فلا نقول يحمل المطلق على المقيد، بل نقول إنهما حديثان، وحينئذ فيكون ذكر الذكر من ذكر بعض أفراد العموم، فلا يكون مقيدا للعموم ولا يكون مخصصا له. أول حديث في الباب هو ما جاء عن مروان أن بسرة رضي الله عنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. هذا فيه تصريح بالذكر، فدل مفهوم الاسم المذكور وهو الذكر أو اللقب أن ما عدا كالدبر أو فرج الأنثى لا يكون ناقضا. وقلت لكم قبل قليل أن الأقرب هو قول فقهائنا للعمل بالألفاظ الأخرى التي جاءت من حديث أم حبيبة وغيرها، أن من مس فرجه فيشمل جميع الصور، وأن التعبير بلفظ الذكر إنما هو بذكر بعض ألفاظ العموم وليس مخصصا للعموم. نعم.
قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن مصعب بن سعد أنه قال: كنت أمسك على سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مصحف فاحتككت، فقال: لعلك مسست ذكرك، فقلت: نعم. قال: قم فتوضأ، فقمت فتوضأت ثم رجعت.
نعم. هذا الأثر فيه أن مصعب بن سعد هو ابن سعد بن أبي وقاص، وكان فقيها راويا للحديث. قال: كنت أمسك على سعد بن أبي وقاص المصحف، يعني يمسك على أبيه، فاحتككت، أي حك داخلة إزاره بأظافره وبيده، فمست البشرة البشرة. فالاحتكاك هنا ليس لمطلق الجسد وإنما لداخلة الإزار، ولم يعبر باحتكاك ما يكون داخل الإزار من باب الكناية ولوضوحه. فقال له أبوه سعد: لعلك مسست ذكرك، فقال: نعم. فقال: قم فتوضأ، فقمت فتوضأت ثم رجعت. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. أول هذه المسائل فيه دليل على أن مس المصحف يشترط له الطهارة، فلا يجوز مس المصحف لمن ليس على طهارة. وهذا يدل عليه حديث آخر مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم وآية. فأما الآية فقول الله عز وجل: لا يمسه إلا المطهرون. وأما الحديث فهو المرسل من حديث عمرو بن حزم، وقد اتفق العلماء على تقبل مراسيله في الديات ونحوها، وهذا ملحق بها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأن لا يمس القرآن إلا طاهر. فدل ذلك على أنه يلزم الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر عند مس المصحف. وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم، هو الذي فهمه الصحابة رضي الله عنهم، ومنهم سعد وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة. فدل على ظهور هذا الحكم وفهمه عند كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية أن سعدا قال لابنه: قم فتوضأ. قال: فقمت فتوضأت ثم رجعت. فيه أن سعد رضي الله عنه فهم من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن مس الذكر يكون منه الوضوء، المراد بالوضوء الوضوء الشرعي لا الوضوء اللغوي، لأن الوضوء اللغوي إنما هو غسل أحد الأعضاء كاليد ونحوها، وأما الوضوء الشرعي فهي صفة المخصوصة التي جاءت في سورة المائدة: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وهذا يدلنا على أن أقوى ما يحمل عليه تأويل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هو فهم الصحابة لها. وهذه طريقة أهل الحديث كمالك وغيره، أنه حينما يورد حديثا قد يورد عليه بعض الفقهاء رأيا، فإنه يتبعه بفهم الصحابة رضوان الله عليهم. ولا شك أن أعلى الصحابة درجة في الفهم الخلفاء الأربعة، ثم يتبعهم في ذلك العشرة المشهود لهم بالجنة، ثم أكابر الصحابة، ثم من بعدهم.
قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: إذا مس الرجل فرجه فقد وجب عليه الوضوء.
نعم. هذا أثر عبد الله بن عمر رضي الله عنه، فيه لفظان: أحدهما قوله إذا مس الرجل فرجه، فالفرج هنا يشمل كل ما يصدق عليه هذا الاسم سواء كان قبلا أو دبرا، لكن مالك فهم أن هذا الحديث خاص بالقبل دون الدبر للحديث المتقدم، وأنه خاص بالرجل دون الأنثى لقول ابن عمر إذا مس الرجل، إذا مس الرجل فجعله خاص بالرجل دون الأنثى. وقلت لكم الخلاف في وذكرت لكم الخلاف في المسألة قبل. نعم.
حدثنا القعنبي نبي عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه قال إن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل ثم يتوضأ، فقلت له يا أبه أما يجزئك الغسل من الوضوء؟ قال بلى، ولكن أحيانا أمست ذكري فأتوضأ.
نعم، هذا حديث عبد الله بن عمر فيه من الفقه مسائل. أول هذه المسائل أنه كان يغتسل ثم يتوضأ، الظاهر أن اغتسال ابن عمر رضي الله عنه كان اغتسال جنابة، بدليل أنه قال إنه يكفيني عن الوضوء، والأصل أن الذي يكفي عن الوضوء هو الغسل من الحدث لا غسل التبرد. وأما غسل التبرد فهل يكفي عن الحدث؟ فنقول يرفع الحدث بشروط. الشرط الأول يعني يرفع الغسل التبرد يرفع الحدث الأصغر بشروط. الشرط الأول وجود النية، نية رفع الحدث. والشرط الثاني وجود الغسلات الأربع، وهل إذا اتصلت الجرية الواحدة، وهل إذا كانت الجرية طويلة هل تقوم مقام أربع جريات أم أن المتصلة لها حكم نفسها ولا تأخذ حكم الغسلات الأربع؟ هذه مسألة أصولية مشهورة. الشرط الثالث وهو عند فقهائنا أنهم يشترطون أن يمر المرء يديه على رأسه ليصدق عليه أنه قد مسح رأسه، فإن مجرد سيلان الماء على الرأس لا يجزئ إلا بمسح لظاهر الآية. فإذا وجدت هذه الشروط الثلاث فإنه في هذه الحالة قد احتاط المسلم لعبادته، ويكون حينئذ قد ارتفع حدثه الأكبر ولو كان تعميمه البدن بسبب غسل مندوب وليس لأجل رفع حدث أكبر. هذه الأولى. المسألة الثانية أن ابنه سالم ابن عبد الله قال لأبيه أما يجزئك الغسل أي من الجنابة عن الوضوء وهو الحدث الأكبر؟ قال بلى، ولكن أحيانا أمس ذكري فأتوضأ. هذا يدلنا على أن من مس ذكره في أثناء غسله من جنابته فإنه يلزمه أن يتوضأ. ويتفرع على ذلك مسألة أوردها فقهاؤنا، حيث يقول فقهاؤنا بأن أعضاء الغسل لا يلزم فيها الموالاة بين الأعضاء، فإنهم يقولون لو أن امرأ غسل بعض أجزاء جسده ثم طال المكث وغسل باقيه ارتفع حدثه الأكبر لعدم اشتراط الموالاة في الحدث الأكبر، لكنهم يقولون لو أحدث بين الجزئين بأن غسل رأسه وشقه الأعلى من جسده ثم في آخر الليل غسل باقي جسده وكان قد أحدث قبل غسله باقي الجسد فإنه يلزمه الوضوء. الدليل حديث ابن عمر، فإن ابن عمر رضي الله عنه ذكر أنه يمس ذكره في أثناء غسله أي قبل تمامه، ومع ذلك أوجب على نفسه أو أوجب الوضوء، مما يدل على أن مس الذكر يكون ناقضا بعد الغسل تاما وفي أثناء الغسل ما لم يتبعه بأربع غسلات على الصفة التي ذكرتها قبل قليل. نعم.
حدثنا قال نبي عن مالك عن نافع عن سالم قال كنت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في سفر فرأيته بعد أن طلعت الشمس توضأ ثم صلى، فقلت له إن هذه لصلاة ما كنت تصليها؟ فقال إني بعد أن توضأت لصلاة الصبح مسست فرجي ثم نسيت أن أتوضأ فتوضأت وعدت للصلاة.
نعم، هذا الحديث واضح، لكن يهمنا هنا فيه من الفقه على ما سبق تقريره أن مس الفرج يكون ناقضا. فيه من الفقه أن كل ما كان من شروط الصلاة فإنه لا يعذر فيه بالنسيان، لأن كل ما كان شرطا فإنه لا يعذر فيه بالنسيان ولا بالجهل، إذ كان مثله لا يعذر بالجهل لظهوره. وأما ما لم يكن شرطا وإنما كان واجبا فإنه يعذر فيه بالنسيان. وكل ما كان من نواقض الوضوء فإن الوضوء لرفع الحدث يعتبر شرطا، لحديث المتقدم معنا لا صلاة لمن لا وضوء لا صلاة إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والخلاف بين أهل العلم إنما هو في إزالة النجاسة، هل هل إزالة النجاسة عن بدن وثوب وبقعة المصلي شرط فلا يعذر فيها بالنسيان، أم أنها واجب فيعذر فيها بالنسيان؟ فيها قولان.
حدثنا وقع النبي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول من مس ذكره فقد وجب عليه الوضوء.
نعم، هذا الذي استندل به مالك وذهب إليه متأخر أصحاب مالك أن الحكم خاص بمس الذكر فقط، وأما الإضافة هنا فهي إضافة أغلبية، سواء كان المرء قد مس ذكر نفسه أو مس ذكر غيره كطفل ونحوه.
باب الوضوء من القبلة. حدثنا وقع النبي عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أنه كان يقول قبلة الرجل امرأته وجسه بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء.
نعم، هذه المسألة متعلقة بالوضوء من القبلة، والوضوء من القبلة أورد فيها الإمام مالك رحمه الله تعالى مسألتين، مسألة القبلة ومسألة مس الرجل المرأة، وهما مسألتان مناطهما مختلف عند متأخر المالكية، وأما عند أصحاب الإمام أحمد فالحكم فيهما سواء. أول أثر في الباب هو أثر سالم بن عبد الله عن أبيه أنه كان، أي أبوه عبد الله بن عمر، يقول قبلة الرجل امرأته وجسه بيده من الملامسة. إذن عندنا أمران، قبلة الرجل لامرأته وجسه بيده، وقوله من الملامسة يقصد قول الله عز وجل أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. وفي القرآن أن ملامسة الرجل المرأة موجبة للوضوء، فإن لم يجد ماء فإنه يتيمم. قال فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء. قبل أن نتكلم في الآثار التي بعده سأذكر معنى كلمة أو لامستم النساء، إذ قرأت هذه الآية أو لامستم، وفي قراءة عشرية ثابتة كذلك عشرية أو مسستم باللمس وبالمس، وهذا يدلنا على أنه يشمل الأمرين الوقاع والجس باليد. وأهل العلم رحمهم الله تعالى على مسلكين وبعضهم ثلاثة، يعدها ثلاثة، فمنهم يقول إن كل مس رجل لامرأة يكون ناقضا سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، وهذه طريقة الإمام الشافعي وأصحابه. ومنهم من نفى المس أن يكون ناقضا وحمل الآية على الجماع، ومنهم من توسط وهي طريقة الإمام مالك وأحمد رحمهم الله تعالى، فإنهم يقولون إن مس الرجل للمرأة لا يكون ناقضا إلا أن يكون بشهوة بدليل سياق الآية، ولأن المظنة تنزل منزلة المئنة، وهذا هو الذي دل عليه الأثر. لكن متأخر أصحاب الإمام مالك يفرقون بين أمرين، فيقولون إن اللمس للبشرة لا يكون ناقضا إلا أن يكون بلذة، وأما القبلة فإنها تكون ناقضة، ولا يشترط في القبلة لنقضها الوضوء لا طوع ولا علم ولا قصد ولا وجدان. هكذا عبر جمع من المتأخرين نقلا عن اللخم صاحب التبصرة وجزموا بكلامه. وأما مذهب أحمد فإن النقض إنما يكون بكل ما يكون شهوة فحسب، ولا فرق بين مس وآخر. نعم شيخنا.
حدثنا قال النبي عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يقول من قبلة الرجل امرأته الوضوء.
نعم.
حدثنا قال النبي عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول من قبلة الرجل امرأته الوضوء.
نعم، هذا مثل ما سبق. نعم.
العمل في الغسل وما يكفي. حدثنا وقع النبي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه، ثم يفيض الماء على جلده كله.
نعم، هذا الحديث هذا بوب له مالك بقوله العمل في الغسل وما يكفي. قوله العمل في الغسل يشمل صفة الغسل الكاملة، وقوله وما يكفي مراده أي ما هو حد الإجزاء الذي يجزئ في رفع الحدث الأكبر. أول حديث في الباب هو حديث عائشة رضي الله عنها، إذ العمدة في الاغتسال على حديثين، حديث عائشة وحديث ميمونة رضي الله عنهما. حديث عائشة فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه، هذا على سبيل الندب باتفاق. قالت ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ووضوء النبي صلى الله عليه وسلم كما يتوضأ للصلاة كذلك على سبيل الندب، لكن جاء في حديث ميمونة أنه يتوضأ ولا يغسل قدميه، فيؤخر غسل قدميه لآخر غسله من الجنابة. فبعض أهل العلم يجعله اختلاف تنوع، وبعضهم يجعله اختلاف حال. فمن قال إنه اختلاف تنوع يقول يجوز لك أن تتوضأ وضوءا كاملا، ويجوز لك أن تؤخر الوضوء إلى بعد الغسل، فيكون كلاهما حققت به السنة لورود الأمرين. ومن أهل العلم من يقول إنه اختلاف تنوع، ومعنى كونه إنه اختلاف أحوال، ومعنى كونه اختلاف أحوال أنه إذا كانت الأرض مبلطة فيتوضأ وضوءا كاملا، وإذا كانت الأرض فيها طين فإنه يتوضأ ويؤجل غسل قدميه إلى بعد انتهاء غسله لكي لا يصيب الطين قدميه. قالت رضي الله عنها: ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعاره. الأصوب في لسان العرب أن تكون العين مفتوحة، وهكذا ضبطت في رواية مالك للموطأ على شعر، ويصح في اللغة أن تقول شعر. وقول عائشة رضي الله عنها أصول شعره، ذكر أهل العلم ومنهم اللخمي صاحب التبصرة وغيره أن المراد به كل شعر النبي صلى الله عليه وسلم الذي يكون في رأسه والذي يكون في وجهه وهي لحيته. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل شعر رأسه ويخلل شعر لحيته معه. وهنا مسألة أن التخليل يشمل أمرين: الأمر الأول الباطن، والأمر الثاني يشمل أصول الشعر. فأما أصول الشعر وهي الجلد فإنما يستحب وصول الماء إليها، يستحب وصول الماء إليها، وهذا جزم به جمع من أهل العلم، ومنهم ابن عبد الحكم من أصحاب الإمام مالك صرح به وغيره. وحكى النووي الإجماع على أن وصول الماء إلى أصل الشعر ليس بواجب وهو الجلد، وإنما هو مستحب فيخلل أصول الشعر، هذا تخليل أصول الشعر وهو مستحب وليس بواجب. النوع الثاني من التخليل هذا يتصور في الوضوء، وذلك أن الوضوء إنما هو الإسالة على الوجه، ويستحب فيه تخليل اللحية بالصيغ الثلاث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم: الأولى والثانية تخليل اللحية والعارضين، والثالثة جعل الماء تحت الحنك وفي إسنادها ضعف. إذن الذي في الغسل هو تخليل أصول الشعر وهو الجلد، وقد حكي الإجماع على استحبابه لا على وجوبه. قال: ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه. الحديث إنما ورد بثلاث الغرفات للرأس، وسكت عن هل تعميم البدن يكون ثلاث مرات أم يكون مرة، ولأهل العلم فيه قولان، فمنهم من وقف على النص وقال إن المستحب في تعميم البدن مرة، وما زاد هو مشروع ومباح، ومنهم من قال قياسا على الوضوء فإنه يستحب تعميم البدن ثلاثا. قال: ثم يفيض الماء على جلده كله. المراد بجلده هنا يشمل كل ما كان ظاهرا من جلده، ويشمل ذلك المضمضة والاستنشاق ونحو ذلك مما يكون من المعاطن داخلا فيه. نعم.
حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء هو الفرق من الجنابة.
نعم، هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء هو الفرق من الجنابة. هذا إناء يعني يسع مقدارا معينا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اختلفوا في تقديره. يهمنا هنا مسألتان: المسألة الأولى في ضبط الحديث الفرق، هكذا رواه عامة أصحاب الإمام مالك رحمه الله تعالى ما عدا يحيى بن يحيى الليثي، فإنه وحده الذي رواه بالسكون فقال الفرق، وقد أنكر ذلك ثعلب الإمام اللغوي المعروف فقال قل فرق ولا تقل فرق، فدل ذلك على تخطئته لرواية يحيى، وأن الصواب هي رواية القعنبي وغيره بالتحريك الفرق. المسألة الثانية الفقهية مما يتعلق بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرف في الماء عليه الصلاة والسلام.
حدثنا القعنبي عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فأفرغ على يده اليمنى فغسلها، ثم غسل فرجه، ثم مضمض واستنثر، ثم غسل وجهه، ثم نضح في عينيه، ثم غسل يده اليمنى ثم غسل يده اليسرى ثم غسل رأسه ثم اغتسل وأفاض عليه الماء.
نعم، هذا صفة الاغتسال التي وردت عن ابن عمر رضي الله عنه، وفيها أنه إذا اغتسل من الجنابة بدأ فأفرغ على يده اليمنى فغسلها. قال ثم غسل فرجه، محل غسل الفرج إذا وجد فيه أذى، حيث وجد فيه الأذى وهو مظنة الأذى الذي يكون بعد الجنابة. قال ثم مضمض واستنشق، فدل على وجوبهما. ثم غسل وجهه ثم نضح في عينيه. كان مذهب ابن عمر رضي الله عنه ولم يوافقه غيره من الصحابة رضوان الله عليهما يرى أن داخل العين إنما هو من الظاهر وليس من الباطن. نعم، تقدم معنا أن تجويف الأنف وتجويف الفم من الظاهر فيجب غسلهما، لذا وجبت المضمضة والاستنشاق. وأما تجويف العين فقد ذهب إلى كونه من الظاهر دون الباطل ابن عمر رضي الله عنه، فكان ينضح في عينيه فيغسل ما في عينيه. هكذا نقل عنه في فهم ما نقل عنه رضي الله عنه. وقد يقال إنه يفعل ذلك ربما تبردا، فلربما كان في عينه ألم لأنه كف رضي الله عنه وضر ذلك بعينيه، فقد يقال إنه تدين وقد يقال إنه تبرد، والعلم عند الله عز وجل، ولكنه لم يتابع. قال ثم غسل يده اليمنى ثم غسل يده اليسرى ثم غسل رأسه. تعبيره بقوله غسل رأسه يدل على أنه ليس وضوءا، وإنما أراد أن يتابع أعضاء الوضوء، لأن الوضوء إنما هو بالمسح دون الغسل. قال ثم اغتسل وأفاض عليه الماء، فهذا يدل على أنه أخر غسل رجليه لآخر الوضوء. نعم.
حدثنا وقع النبي عن مالك أنه بلغه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أنها سئلت عن غسل المرأة من الجنابة فقالت لتحفن على رأسها 3 حفنات من الماء ولتضغث رأسها بيديها.
نعم، هذا صفة غسل الجنابة. ذكرت عائشة أنها قالت لتحفن على رأسها 3 حفنات من الماء، أي لتسكب على رأسها هذا القدر من الماء. ولتضغث يعني تخلط بعض رأسها ببعض، أي تخلط شعرها بعضه ببعض بيديها، فدل ذلك على وجوب وصول الماء إلى ظاهر الشعر وباطنه. نحن قلنا إن أصول الشعر وهو الجلد لا يجب وصول الماء إليه، وإنما يجب وصول الماء إلى ظاهر الشعر وباطنه. ما هو ظاهر الشعر وباطنه؟ كل شعرة لها ظاهر وهو الذي يكون مواجها للناس، والباطن هو الذي يكون أقرب إلى جلدة الرأس، فيجب وصول الماء للظاهر والباطن معا دون أصل الشعر، فإنه مستحب وتقدم الخلاف فيه وتقدم الكلام فيه عفوا لا خلاف فيه فيما نقل النووي. نعم.
باب ما أوجب الغسل إذا التقى الختانان. حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعثمان بن عفان رضي الله عنه وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها كانوا يقولون إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل.
نعم، هذا الأثر الذي نقله الإمام مالك رضي الله عنه ورحمه في أول هذا الباب فيه من الفقه شيء عظيم، وذلك أنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الماء من الماء، هذا اللفظ ثابت، وفي لفظ آخر الماء من الماء، وإنما قدمت اللفظ الأول لأنه جاءت فيه إنما الكافة التي تدل على الحصر، والحصر عند كثير من الأصوليين دلالته نطقية لا مفهوم، وحينئذ فإننا نقول فالحديث يدل على أن الغسل إنما يجب من الإنزال فقط. وقد كان يأخذ بهذا القول جمع من الصحابة، ثم لما ظهر لهم الحديث وبان رجعوا إلى القول بأن التقاء الختانين يكون موجبا للغسل، ولذلك قيل إن عقد الإجماع على ذلك في عهد الصحابة بعد خلافهم. وهذا من فقه مالك، فإن ممن نقل عنه أنه لا غسل إلا من الإنزال فقط عثمان رضي الله عنه، فبدأ الإمام مالك رحمه الله تعالى هذا الباب ببيان أن الإمام عثمان بن عفان رضي الله عنه ورحمه رجع للحديث كعمر وعائشة، وكلهم أجمعت الأمة في آخر عهد الصحابة على أن من موجبات الغسل الالتقاء الختانين وإن لم يكن فيه نزال. نعم.
حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي النضر
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها ما يوجب الغسل، فقالت: هل تدري ما مثلك يا أبا سلمة؟ مثلك مثل الفروج يسمع الديك تصرخ فيصرخ معها، إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل.
نعم، هذا فيه أن أبا سلمة بن عبد الرحمن سأل عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ما الذي يوجب الغسل، فقالت: هل تدري ما مثلك يا أبا سلمة؟ مثلك مثل الفروج، الفروج هو صغار الديكة، يسمع الديكة تصرخ فيصرخ معها. هذا الكلام الذي ذكرته عائشة لأبي سلمة ذكرته هنا وفي أثر آخر كررت له ذلك، وقد كان أبو سلمة رضي الله عنه من الصغار الذين يسألون عائشة وهو صغير السن، فكأن عائشة تقول له: يا أبا سلمة إنك صغير في السن فلا تعلم ما معنى إيجاب الغسل، فربما كان سؤاله لها وهو دون سن البلوغ. هذا هو الظاهر، وهكذا ذكره بعض الشراح. واستدل بعض الأصوليين بهذا الحديث على مسألة الأصولية حينما قالت أم سلمة رضي الله عنها: إنما مثلك مثل الفروج يسمع الديكة تصيح فيصيح معها، على أن اجتهاد الصحابة إذا خالفهم فيه تابعي فإنه لا يدخل خلافه معهم. وهذه المسألة تكلمنا عنها في درس الأصول، عن مسألة انقراض العصر، ما معنى العصر، وهل صغار التابعين يدخلون في اجتهاد الصحابة أم لا يدخلون فيه. فمن قال بعدم دخولهم استدل بأثر عائشة هنا، وإن كان أثر عائشة يحمل توجيهه على توجيه آخر. هنا قالت عائشة: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. هذه من كنايات النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. والمراد بالمس مس الختان لا بمجرد المماسة، وإنما مس الختان الختان الذي يوجب الغسل هو تغييب الحشفة. ولذلك العلماء يقولون إن الغسل إن الفعل الذي يكون جماعا يوجب للغسل ويفسد الصيام إنما هو تغييب الحشفة، وأما مجرد المماسة دون إجاب دون 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 تغييب فالمشهور عند فقهائنا أنه لا يوجب الغسل وإنما يوجب الوضوء. نعم.
حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه أتى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها فقال لها: لقد شق علي اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر إني لأعظم أن أستقبلك به. قالت: ما هو؟ ما كنت سائلا عنه أمك فسلني عنه. فقال لها: الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل. فقالت: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. فقال أبو موسى: لا أسأل عن هذا أحدا بعدك.
نعم، هذا الأثر فيه بيان أن الصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا في هذه المسألة في أول أمرهم، ولكن لما ظهرت السنة بما أخبرت به عائشة وغيرها من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عن حاله وعن خبره ارتفع الخلاف، وقد حكى جمع من أهل العلم إجماع الصحابة في آخر أمرهم على أن من موجبات الغسل الجماع وإن لم يكن فيه إنزال. وقول أبي موسى رضي الله عنه: لا أسأل عن هذا أحدا بعدك، يدل على وجوب تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم.
حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن كعب مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أن محمود بن لبيد الأنصاري رضي الله عنه سأل زيد بن ثابت رضي الله عنه عن الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل، فقال زيد: يغتسل. فقال له محمود بن لبيد: إن أبي بن كعب رضي الله عنه كان لا يرى الغسل. فقال له زيد: إن أبي نزع عن ذلك قبل أن يموت.
نعم، هذا الأثر من فقه الإمام مالك رحمه الله تعالى، فقد ألمح في أول أثر فيه رجوع عثمان رضي الله عنه وغيره من الصحابة إلى الحديث، وهنا بيّن أن أبي رضي الله عنه هو من أشهر من نسب له القول بأن الغسل إنما يجب بالإنزال فقط، نزع أي رجع عن هذا القول قبل أن يموت. نعم.
حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: إذا خلف الختان الختان فقد وجب الغسل.
هذا الأثر عن ابن عمر فيه توضيح لمعنى إذا مس الختان الختان، وأنه ليس مجرد المواسة كما ذكرت لكم، وإنما هو تغييب الحشفة كما قال ابن عمر: إذا خلف الختان الختان. وضوء، طبعا ليس هو الختان، هو موضع الختان، لأن الختان يكون قد زال.
نعم. وضوء الجنب إذا أراد أن ينام أو يطعم قبل أن يغتسل. حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه الجنابة من الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم.
نعم، هذا الأثر، هذا الباب الذي عقده الإمام مالك عنون له بقوله وضوء الجنب إذا أراد أن ينام أو يطعم قبل أن يغتسل، أي أنه يجوز للجنب أن ينام أو أن يطعم، أي يأكل من دون اغتسال، وإنما يكفيه الوضوء. وأول حديث فيه أن عمر بن الخطاب ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه الجنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم. قوله توضأ هذا محمول عند جماهير أهل العلم، وهو المشهور في المذاهب الأربعة جميعا على الندب، فإنه يستحب لمن الجنب إذا أراد أن ينام أن يتوضأ. وقوله واغسل ذكرك فهذا يعني يكون أيضا كذلك على سبيل الندب، لأنه من باب النظافة، ثم نم يدل على الجواز.
حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول إذا أصاب أحدكم المرأة ثم أراد أن ينام قبل أن يغتسل فلا ينم حتى يتوضأ وضوءه للصلاة.
نعم، هذا حديث عائشة وروي مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ومحل الشاهد فيه في قوله فلا ينم هنا نهي، والأصل في النهي إنما هو للتحريم، وهذا الذي جعل بعض أهل الظاهر يذهب لوجوب الوضوء قبل النوم. ولكن نقول من حيث المعاني، وهو قول جماهير أهل العلم، أن هذا الوضوء إنما هو مستحب وليس بواجب، لأن هذا الوضوء لا يرفع حدثا، فليس رافعا للحدث الأصغر وليس رافعا للحدث الأكبر، فدل على أن هذا الوضوء إنما هو مستحب، وأنه من باب تخفيف الحدث لا من باب رفع الحدث، فإن هناك صورا أربع أوردها العلماء يكون فيها تخفيف الحدث، منها هذه وهو الوضوء قبل النوم وقبل الطعام.
حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا أراد أن يطعم أو ينام وهو جنب غسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ثم طعم أو نام.
نعم، هذا الأثر عن ابن عمر فيه مسألتان. المسألة الأولى فيه أن عبد الله بن عمر كان إذا أراد أن يطعم أو ينام وهو جنب فعل الوضوء أو الصفة التي سيرد ذكرها، فقوله أن يطعم أو أن ينام يدل على استحباب الوضوء للأمرين معا، للأكل وللنوم معا. ولكن نقل أبو الوليد الباجي أن المعتمد في مذهب الإمام مالك أن الاستحباب إنما هو للنوم فقط، والقول الثاني وعليه مذهب أحمد وغيره أن الاستحباب للجنب أن يتوضأ سواء قد نام إذا أراد النوم أو إذا أراد الأكل، وهو ظاهر الأخبار المنقولة في الباب. المسألة الثانية فيه صفة ما كان يفعله ابن عمر، ففيه أن ابن عمر إذا أراد أن يطعم أو أن ينام غسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ثم طعم أو نام، ولم يأتي فيه أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يغسل رجليه، فدل هذا الفعل من ابن عمر رضي الله عنه أن هذا الوضوء ليس بواجب، إذ لو كان واجبا لوجب فيه إتمامه بغسل رجليه. ففهم ابن عمر رضي الله عنه وهو من يعني كبار الصحابة رضوان الله عليهم فقها أن هذا ليس بواجب، وهذا أحد التوجيهين وهو توجيه قوي للحديث. ومن أهل العلم من قال وفيه تكلف قوله أن ابن عمر رضي الله عنه لم يغسل رجليه لأن رجليه كان بهما جرح، فكون الجرح في الرجلين معا فيه تكلف، قد يكون في أحدهما دون الآخر، والعلم عند الله عز وجل، ولكن الظاهر هو الأول، فيكون فهم الصحابة بمثابة الصارف للأمر وللنهي عن أصله وهو الوجوب والتحريم إلى الندب أو خلاف الأولى. نعم.
الجنب إذا صلى ولم يغتسل وغسل ما به. حدثنا القعنبي عن مالك عن إسماعيل ابن أبي حكيم أن عطاء بن يسار أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من الصلوات ثم أشار بيده أن امكثوا، ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جلده أثر الماء.
نعم، فيه في هذا الباب وهو أن الجنوب إذا صلى ولم يغتسل وغسل ما به يعني فإنه يلزمه أن يغتسل ويعيد صلاته، هذا هو المراد. في أول الآثار أن حديث عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من الصلوات ثم أشار بيده أن امكثوا أي في مكانكم، ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم على جلده أثر الماء. هذا يدلنا على أنه لا يصح الوضوء الإمامة لمن كان عليه حدث أكبر، وكذا لمن كان عليه حدث أصغر، فإن إمامته إذا كان عالما تكون باطلة، وتكون صلاة من خلفه كذلك باطلة ما دام عالما بحدثه.
حدثنا قال النبي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زيد بن الصلت أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الجرف فنظر فإذا هو قد احتلم فصلى ولم يغتسل، فقال والله ما أراني إلا قد احتلمت وما شعرت وصليت وما اغتسلت، قال فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه ونضح ما لم يرى وأذن وأقام ثم صلى الغداة بعد ارتفاع الضحى متمكنا.
نعم، هذا الحديث رواه قعنبي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه وهو عروة بن الزبير عن زويد بن الصلت. يحيى بن يحيى في روايته لهذا الحديث أسقط عن أبيه، وكل الرواة ومنهم القعنبي وغيره أثبتوا هذه الزيادة وهو الصواب، فإن الصواب رواية مالك عن هشام عن أبيه عن زويد، فيكون الحديث متصلا لا منقطعا. فيه أن زويدا قال خرجت مع عمر إلى الجرف، هكذا أغلب الذين نقلوا الموطأ مضبوطا ضبطوه بضبط الجيم والراء، الجرف أو الجرف بضم الجيم وضم الراء، ولكن جاء في المصباح وغيره من كتب سكون الراء الجرف، وهو الذي ينطق به الآن، وهو منطقة قريبة من الشمال الغربي بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي قريبة من مسجد القبلتين نوعا ما بينها وبين الجامعة، وما زال اسمها إلى الآن، وكانت قديما مناطق زروع ومزارع لأهل المدينة، قيل بينها وبين المدينة في ذلك الوقت نحو من 7 أميال أي دون مسافة القصر بكثير. وبناء على ذلك فقد كان لعمر رضي الله عنه ولأبنائه بعده مزارع ربما يأتون إليها. قال فنظر أي عمر فإذا هو قد احتلم فصلى ولم يغتسل، يعني أنه احتلم ولم ينتبه لاحتلامه فصلى بوضوء دون اغتسال، فقال والله ما أراني إلا قد احتلمت وما شعرت وصليت وما اغتسلت. هذا الكلام قول عمر. قال وهو زويد فاغتسل وغسل ما رأى من ثوبه. قوله فاغتسل واضح هو غسل الجنابة، وأما قوله وغسل ما رأى في ثوبه، الذي رآه في ثوبه هو منيله، وهذا الذي استدل به الإمام مالك رحمه الله تعالى على أن المني نجس، فاستدل به كما ذكر ابن عمر على أن مني الرجل والمرأة نجس، لأنه لو لم يكن نجسا لمن شغل عمر رضي الله عنه مع سفره بشيء غير إزالة النجس، فلم ينشغل بإزالة طاهر. ولكن القول الثاني وهو المعتمد عند فقهائنا وغيرهم لظاهر الحديث أن المني من الرجل والمرأة طاهر، فإن أم المؤمنين رضي الله عنها تقول كنت أفركه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي وثوبه فيه أثر مائه صلوات الله وسلامه عليه، وربما كان مختلطا بماء زوجه، فدل على أنه مختلط، فدل على طهارتهما معا، ولم يقل هو من خصائصه صلى الله عليه وسلم، لأن عائشة قالت من أثر جماع، فدل ذلك على أن الماء طاهر. ويحمل فعل عمر رضي الله عنه على الندب، فإنه يستحب غسله نظافة وتطهرا، وأما الوجوب فليس بواجب على أظهر القولين. قال ونضح ما لم يره، قوله نضح ما لم يره هذا هو الذي أخذ منه أهل العلم نضح وهو الرش دون إسالة، والفرق بين الغسل والنضح أن النضح إذا أطلق في مقابلة الغسل، وانتبه لهذا القيد، النضح إذا أطلق في مقابلة الغسل فهو غمر المحل بالماء دون إسالة، وأما الغسل حينئذ فهو وصول الماء للمحل وانفصاله عنه فيكون فيه إسالة. الذي نضحه عمر رضي الله عنه هو ما لم ير فيه ماء له، وهو الذي يسميه فقهاء المالكية بالمستنكح، أي المشكوك فيه هل أصابه ماء أم لا، لأن المحل إذا أصابه ماء الرجل ثم طال ربما خفي محله فيكون مشكوكا فيه. وهذا المشكوك أهل العلم بعضهم يستحب النضح وبعضهم يوجب النضح، نضح المستنكح وهو المشكوك فيه، والصواب هو الاستحباب للوجوب. فهنا عمر رضي الله عنه نضح ما لم يره مما يحتمل ويشك في كون مائه قد وصل له. قال وأذن ثم أقام ثم صلى الغداة بعد ارتفاع الضحى متمكنا، أي يعني متمكنا بمعنى أنه صلاها متمكنا من صلاته وغير يعني مستعجل عليها. نعم.
حدثنا قال النبي عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه غدا إلى أرضه بالجرف فرأى في ثوبه احتلاما فقال لقد ابتليت بالاحتلام منذ وليت أمر الناس، فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه من الاحتلام ثم صلى بعد أن طلعت الشمس.
نعم، هذا مثل السابق تماما، لكن هنا فيه زيادة وهو قول عمر رضي الله عنه لقد ابتليت بالاحتلام منذ وليت أمر الناس. معنى هذه الجملة كما ذكر الشراح ومنهم أبو عمر بن عبد البر قالوا لأن عمر رضي الله عنه لما ولي أمر الناس انشغل بأمورهم ليلا ونهارا، فشغله ذلك عن إتيانه أهله، فكان هذا هو سبب احتلامه رضي الله عنه ورحمه. فيه من الفقه إضافة لما سبق أن الشراح يقولون إن عمر رضي الله عنه صلى ولم يأمر من خلفه بإعادة الصلاة، فنقول إن من كان خلفه وغاب فنقول يحكموا ولم يعلموا بحاله، فإنهم يحكمون بناء على غلبة ظنهم، وقد كان ظنهم وظن إمامهم أن الصلاة صحيحة، فحينئذ لا يلزم أن يأمر من خلفه. نعم، بالإعادة.
حدثنا قال النبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى الصبح بالناس ثم غدا إلى أرضه بالجرف فوجد في ثوبه احتلاما فقال إنا لما أصبنا الودك لانت العروق، فاغتسل وغسل الاحتلام من ثوبه وعاد لصلاته.
نعم، قول سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب صلى الصبح يعني الفجر بالناس ثم غدا إلى أرضه بالجرف، فهو صلى بالناس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذهب إلى الجرف أي مكان بعيد، وهناك وجد في ثوبه احتلاما، احتلاما أي منيا من أثر احتلام، فهنا نسب الشيء إلى سببه، وإلا هو وجد المنية بسبب الاحتلام. فقال أي عمر رضي الله عنه إنا لما أصبنا الودك لانت العروق، هنا يختلف عن السبب الأول. هنا قوله لما أصبنا الودك، عمر رضي الله عنه كان لا يتنعم، بل إنه رضي الله عنه امتنع من أن يأكل شيئا في عام المجاعة حتى يشبع الناس، قال لا أشبع حتى يشبعوا. وإنما كان عمر رضي الله عنه إذا جاءه الوفود يقدم لهم الدسم وفيه الودك، والودك الذي هو الشحم المذاب يجعل دسما في الطعام، إنما يأكله عمر رضي الله عنه مع الضيوف والوفود الذين يقدمون عليه، ولم يكن أكل عمر رضي الله عنه له في خاصة نفسه، وهذا معلوم من حاله ولا شك. فقال لما أصبنا الودك أي لأجل هذا السبب الذي أصبناه فإنه تلين العروق حين ذاك. وهذا يدل على الحديث الذي قاله عليه الصلاة والسلام ما يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ثم قال عليه الصلاة والسلام فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، فإن الأطعمة تؤثر في الرغبة. قال فاغتسل وغسل الاحتلام من ثوبه أي أثر الاحتلام وعاد لصلاته، عاد يعني أعاد صلاته. جاء هذا الحديث عند عبد الرزاق المصنف وفيه زيادة ولم يأمر الناس أن يصلوها، وهذه الزيادة تدل على المعنى الذي ذكرت لكم في الأثر السابق. نعم.
حدثنا قال النبي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه اعتمر في ركب فيهم عمرو بن العاص رضي الله عنه، وأن عمر عرس ببعض الطريق من بعض المياه، فاحتلم عمر وقد كاد أن يصبح فلم يجد مع الركب ماء فركب حتى جاء الماء، فجعل يغسل ما رأى في ثوبه من الاحتلام حتى أسفر، فقال له عمرو بن العاص قد أصبحت ومعنا ثياب فدع ثوبك يغسل، فقال عمر واعجباه لك يا ابن العاص إن كنت تجد ثيابا ما كل المسلمين يجد ثيابا، فوالله لو فعلتها لكانت سنة، بل أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أرى.
نعم، هذا الأثر الذي نقله الإمام مالك رحمه الله تعالى في قصة عمرو مع عمر رضي الله عنهما فيه أن عمر عرس يعني بات في آخر الليل ببعض الطريق أي في مسلك له يريد سلوكه من بعض المياه أي يعني قريبا من بعض المياه سواء كانت غدران أو كانت آبار. قال فاحتلم عمر وقد كاد أن يصبح فلم يجد مع الركب ماء فركب حتى جاء الماء. العلماء رحمهم الله تعالى يقولون إن من لم يكن عنده ماء لغسل أو لوضوء ويعلم أنه سيجد الماء قبل خروج الوقت فإنه يجبه السعي في طلبه إذا علم أنه موجود قبل خروج الوقت، وهذا الذي فعله عمر رضي الله عنه فإنه أدركه قبل خروج الوقت. قال فجعل يغسل ما رأى من ثوبه حتى أسفر، فدل على أنه أخر صلاة الفجر إلى آخر وقتها ولم يخرجها عن وقتها لأن الإسفار هو آخر وقتها وينتهي وقتها بطلوع الشمس. وهنا قوله فجعل يغسل ما رأى من ثوبه من الاحتلام هو الذي ذكرت لكم عن ابن عبد البر أنه استدل به مالك على أن المني نجس بدليل أن عمر غسله مع ضيق الوقت. قال فقال له عمرو بن العاص لقد أصبحت ومعنا ثياب فدع ثوبك يغسل أي غير ثيابك. فقال له عمر وعجبا لك يا ابن العاص إن كنت تجد ثيابا ما كل المسلمين يجد ثيابا فوالله لو فعلتها لكان سنة. هذا هو محل الشاهد، قول عمر رضي الله عنه والله لو فعلتها لكان سنة لكانت سنة، هذا يدلنا على أنه قد استقر في نفوس الصحابة عموما أن الاقتداء بالخلفاء الأربعة أصل من أصول الشرع، اقتدوا بالذين من بعدي، وقال عليه الصلاة والسلام اقتدوا بالذين من بعدي أو بالذين من بعدي، وهكذا الأحاديث الكثيرة المتعددة في الاقتداء بالخلفاء بعده. فقد استقر في نفوس الصحابة رضوان الله عليهم أن الاقتداء بهم سنة، ولا شك أن ما قالوا به مما لم يخالفهم غيرهم فهو حجة، وأما ما قالوا به وخالفهم غيرهم هل يكون حجة أم لا فيه قولان. وأحسن من تكلم عن هذه المسألة ابن رجب ونقل، وكلام ابن رجب في كتاب له مفقود لكن نقله عنه يوسف ابن عبد الهادي في كتابه سير الحاث في مسألة الطلاق الثلاث، فقد ذكر ما قاله أحد الخليفتين أبي بكر وعمر أو أحد الأربعة وخالفه الصحابة هل يكون حجة أم لا، وذكر فيه تقسيما بديعا أشرت إليه في درس الأصول ولكن أحيلكم على موطنه في هذا الدرس. نعم.
قال مالك في رجل وجد في ثوبه أثر احتلام لا يدري متى كان ولا يذكر شيئا رآه في منامه، قال ليغتسل من أحدث نوم نامه، فإن كان صلى بعد النوم فليعد ما صلى بعد ذلك النوم من أجل أن الرجل يحتلم ولا يرى شيئا ويرى ولا يحتلم، فإذا وجد في ثوبه ماء فعليه الغسل، وذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أعاد ما كان صلى لآخر نوم نامه ولم يعد ما كان قبل ذلك.
نعم، هذا الكلام الذي قاله إمام مالك هو حقيقة من دقيق الفقه ومن دقيق الاستنباط الذي استنبطه الإمام مالك ووافقه عليه الأئمة رحمهم الله تعالى، إذ ذكر أهل العلم أن اليقين لا يزول بالشك، وما ثبت بيقين لا ينقل عنه إلا بيقين. وهنا الأصل أن المرأة لم تحدث به جنابة، فلما أصبح عمر رضي الله عنه فوجد جنابة فإنه يحتمل أن تكون من نومته الأولى ونومته التي قبلها ونومته التي من يومين أو من ثلاثة. فالأصل أن المرأة يستصحب الحكم اليقيني وهو عدم وجود الحدث، وينسب الناقل لآخر وقت له، فمن وجد في ثوبه أثر جنابة فنقول آخر نومة نمتها هي التي ينسب إليها الفعل، مع أنه يحتمل عقلا أن تكون في النومة التي قبلها أو التي بعدها أو التي قبلها كذلك لا بعدها أخرى. ومثله أيضا لو أن امرأ وجد في ثوبه نجاسة فنقول له آخر وقت يحتمل أن تكون هذه النجاسة قد خرجت منك فيه، نحكم حينئذ بأن الثوب يكون فيه نجس وأن الوضوء قد انتقض. فلو أن المرأة وجد نجاسة في ثوبه وكان قد صلى الظهر قبل ساعة فنقول متى يمكن آخر وقت يحتمل أن تكون هذه النجاسة خرجت منك من بول أو غائط، قد يقول قبل نصف ساعة إذن نقول صلاتك صحيحة. لكن قال لو كان قد صلى من عشر دقائق ثم نظر فوجد أثر النجاسة فسألناه ما هو آخر وقت يحتمل أن تكون هذه النجاسة قد خرجت منك فيه؟ فقال قبل نصف ساعة، أي قبل الصلاة، فنقول أعد الصلاة. ومثله الحائض إذا طافت وسعت ثم رأت أثر خروج الحيض، فنقول ما آخر وقت يمكن أن يخرج فيه الحيض منك؟ فإن قالت بعد الطواف، فنقول إن طوافك صحيح وكذا سعيك وهكذا. إذن هذه قاعدة مؤداها أن الفعل ينسب إلى آخر وقت يمكن أن يحدث فيه، وهي من دقيق الفقه، فرحم الله الإمام مالك وسائر الأئمة. نعم.
صلى الله عليه. غسل المرأة إذا رأت ما يرى الرجل. حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن أم سليم رضي الله عنها قالت يا رسول الله، المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل، أتغتسل؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فلتغتسل. فقالت لها عائشة أف لك، وهل ترى ذلك المرأة؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم تربت يمينك، ومن أين يكون الشبه؟
نعم، هذه المسألة باب بوب له الإمام مالك بقوله غسل المرأة إذا رأت ما يرى الرجل. قوله إذا رأت ما يرى الرجل، الذي يراه الرجل أمران. مالك قصد الأول، لكن أريد أن أذكر الأمرين معا. الأمر الأول وهو المني، والأمر الثاني ويسمى ماء الرجل وماء المرأة، والثاني هو المذي. فالمرأة يخرج منها مذي ومني كالرجل، ويجب فيهما الحكم واحد. ففي المني يوجب الغسل، وهل يحكم بطهارته أم لا، الخلاف الذي ذكرته. والمذي يوجب الوضوء ويوجب غسل المحل، لكن الرجل يختلف بأن الرجل يجب غسل ذكره، مرت معنا في الدرس الماضي، وأما الأنثى في المحل الخارج فقط. في هذا الحديث أن أم سليم رضي الله عنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل، أتغتسل؟ فدل على أن المراد به الماء. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فلتغتسل. فقالت لها عائشة أف لك، وهل ترى ذلك المرأة؟ قول عائشة هذا رضي الله عنها نستدل به على أنه ليس كل امرأة تحتلم، وهذا مهم، لأن بعض النساء قد ترى رطوبات فتظن أن هذه الرطوبات إنما هي موجبة للغسل، وليس كذلك، ويكثر ذلك في الوسواس التي تصاب بوسواس وغيره، ولكن لا بد من النظر لصفته وأثر الاحتلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تربت يمينك، ومن أين يكون الشبه؟ نعم.
حدثنا النبي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة أنها قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة رضي الله عنهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء.
نعم، هذا الحديث مثل السابق، لكن فيه أن أم سليم رضي الله عنها قالت إن الله لا يستحيي من الحق، فدل ذلك على أن العلم لا بد فيه من تبيينه وإظهاره، وإن كان فيه أمور قد يستحي بعض الناس من الحديث فيها والتعبير عنها. وأم سليم رضي الله عنها وسائر الصحابيات لا شك أنهن أكمل النساء حياء وأتمهن خلقا ومروءة، ومع ذلك رضي الله عنهن ورحمهن سألن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في سؤالهن تعليم المسلمات والمسلمين بعدهم، فرضي الله عنهم ورحمهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين.
صلى الله عليك. جامع غسل الجنابة. حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول لا بأس أن يغتسل بفضل المرأة ما لم تكن جنبا أو حائضا.
نعم، هذا الحديث فيه خبران. الأمر الأول في قول ابن عمر رضي الله عنه لا بأس أن يغتسل بفضل المرأة، المراد بفضل المرأة أي ما يبقى من وضوئها إذا اغتسلت أو إذا توضأت، فهل يجوز للرجل والمرأة أن يغتسل منه أم لا؟ ومسألة الاغتسال بفضل المرأة سواء كان المغتسل أو المتوضئ ذكر أو أنثى من المسائل التي طال فيها الخلاف بين أهل العلم، وقد اختصر الإمام أحمد المسألة، وأظن سبقت الكلام ذكرت الكلام فيها قبل، أن الأحاديث في الباب لا يصح فيها شيء مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الذي جاء عن جمع من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي الرجل عن الوضوء والاغتسال من باب أولى بفضل طهور المرأة، فالنهي متجه للرجل فقط دون المرأة، فالمرأة مع فضل المرأة جائز. وإنما المنهي عنه غسل رفع حدث الرجل بفضل المرأة. إذن العمدة في هذا الباب إنما هو قول الصحابة. وفضل المرأة متى يكون ممنوعا منه؟ قال فقهاؤنا بشروط. الشرط الأول أن تكون المرأة قد خلت به، ومعنى كونها خلت عدم وجود مشارك معها وعدم وجود من ينظر إليها، والمشارك مثل أن تغتسل هي وغيرها في ذلك الإناء، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل مع أزواجه من إناء واحد. الشرط الثاني لا بد أن يكون في طهارة كاملة لا في بعض الطهارة. والأمر الثالث أن تكون الطهارة واجبة لا مندوبة. ويزيد بعضهم قيدا رابعا وأن يكون الفضل قليلا لا كثيرا، أي دون القلتين. فحينئذ إذا وجدت هذه الشروط فإنه ينهى الرجل عن الاغتسال أو الوضوء به. والحديث والدليل إنما مرده لقول الصحابة وليس للحديث المرفوع، لأن الحديث فيه اختلاف ونكارة متعددة. هذا ابن عمر كان يقول لا بأس أن يغتسل الرجل بفضل المرأة ما لم يكن جنبا أو حائضا. فابن عمر رضي الله عنه قال إن الجنب إن المرأة إذا كانت جنبا ليس للرجل أن يغتسل بفضل طهورها بفضل طهورها. هذا هو قول الصحابة. فالصحابة يقولون إن المرأة إذا خلت بماء لطهارة كاملة إما لغسل جنابة أو لغسل حيض أو حدث أصغر فليس للرجل أن يتوضأ. فقوله هنا أن يغتسل بفضل المرأة ما لم تكن جنبا أو حائضا أي إذا اغتسلت. وغيره من الصحابة ذكروا الحدث الأصغر. هذا الأثر هو الذي أخذ به أحمد، بينما الإمام مالك لم يأخذ بهذا الأثر، أثر ابن عمر رضي الله عنه، فقال لا بأس بفضل المرأة وإن كانت حائضا أو جنبا. وسيأتي كلام الإمام مالك في آخر الباب. إذن أحمد عمل بهذا الأثر وآثار الصحابة الباقية، والإمام مالك رحمه الله تعالى لم يعمل به وسيأتي. نعم.
حدثنا أخ
فأخذ برأس الجملة دون القيد الذي فيها. نعم ما لم تكن. نعم.
حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يعرق في الثوب وهو جنب ثم يصلي فيه.
نعم فيه دلالة على أن العرق من الجنوب طاهر، وكذا الحائض، وهذا باتفاق حكاه جماعة.
حدثنا القعنبي قال سئل مالك عن رجل له نسوة وجوار أله أن يطأهن جميعا قبل أن يغتسل؟ قال لا بأس أن يطأ الرجل جاريتيه قبل أن يغتسل، وأما النساء فأنا أكره أن يصيب الرجل المرأة الحرة في يوم الأخرى، فأما أن يصيب الرجل الجارية ثم يصيب الأخرى وهو جنب فلا بأس بذلك.
نعم هذا كلام الإمام مالك بناه على مسألة القسم. فإن العلماء رحمه الله تعالى يقولون إن الرجل إذا كان له زوجات يمنع، والمشهور عند الفقهاء إن يحرم عليه إلا في حالات معينة أن يصيب زوجته الأخرى في يوم وليلة من هي قسمها تلك الليلة. وعبرت بيوم وليلة لأن عماد القسم الليل والنهار تبع له، ولكن النهار يجوز الدخول لحاجة، وأما الليل فيمنع من الدخول إلا لمن هي لها القسم. نعم
صحيح. وسئل مالك عن رجل جنب وضع له ماء ليغتسل به فسهى فأدخل أصبعيه فيه ليعرف حر الماء من برده. قال مالك إن لم يكن أصاب أصبعه أذى فلا أرى ذلك ينجس الماء وكذلك الحائض.
نعم هذا فيه أن جسد الآدم لا ينجس، وقد جاء في الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن لا ينجس لما انخنس أبو هريرة رضي الله عنه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس هذا وصف طردي، كما قال الموفق بن قدامة فالمؤمن والكافر كلاهما جسده في الحياة نجس، كلاهما جسده في الحياة طاهر وليس بنجس. وحينئذ فإننا نقول إن المرأة سواء كان جنبا أو كان قد ارتفع حدثه الأكبر أو عليه حدث أصغر أو ارتفع حدث الأصغر فإنه إذا وضع يده في الماء فإنه لا يسلبه الطهورية. قوله إن لم يكن أصاب أصبعه أذى أي نجاسة أو ما يغير الماء، فهذا مستثنى ولا شك. نعم
أحسن الله عليك. وسئل مالك عن فضل الجنب والحائض هل يتوضأ به؟ قال نعم فليتوضأ به.
نعم هذا الذي قلت لكم إن مالك لم يعمل بحديث ابن عمر لأجل هذا الأثر، وكذا أصحابه بعده أخذوا بقول مالك في عدم العمل بأثر ابن عمر في القيد السابق. وسبق معنا في الدرس الماضي أن معنى قوله سئل أحد أمرين، إما أن يقول مالك سئلت عندما قرأ على الناس فنقلها القعنبي سئل، أو أن يكون قارئ مالك قال سئلت، أو قارئ مالك لما كتب مالك في نسخته سئلت فقرأها قارئ مالك سئل. فالذي عبر بقوله سئل مالك إما القعنبي أو القارئ الذي على مالك في غير رواية القعنبي، لأن القعنبي لم يرضى أن يقرأ الموطأ عليه غيره، فالقعنبي جزء منه قرأه بنفسه وجزء سمعه من مالك. نعم.
باب التيمم. حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كان بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه فأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة، أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فعاتبني وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. قال أسيد بن حضير رضي الله عنه ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، قالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته.
نعم، هذا باب التيمم، وذكر فيه حديث عائشة رضي الله عنها وهو أصل الباب. نذكر بعض المسائل المتعلقة فيه على سبيل السرعة. قولها رضي الله عنها خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، المراد به عند كثير من علماء السير هي غزوة بني المصطفق، وقوله حتى قوله حتى إذا كان بالبيداء أو بذات الجيش، أو هنا تحتمل التخيير وتحتمل الشك، وذلك أن من الناس من يقول إن البيداء هي ذات الجيش، ومنهم من يقول إنها متجاورة، والبيداء وذات الجيش على المشهور أنها متجاورة وتكون قريبة من ذي الحليفة، أي المسجد المبني الآن وهو الميقات، فيأتي ذو الحليفة ثم بعده تأتي بعده البيداء ثم بعده يأتي ذات الجيش، وذات الجيش هي صحراء وسهل متسع يجري فيها واد اسمه الجيش، ويسمى إلى الآن بهذا الاسم، وهذا الوادي حماه النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكر أهل السير ولا أدري عن صحته. وحينئذ فالبيداء على قول هي مجاورة لذات الجيش، وقيل هي نفسها وهي بجانب مسجد الميقات، تبعد عنه من جهة الغرب تقريبا 7 كيلوات وربما أقل من ذلك. يهمنا في هذا الحديث فيه أن عائشة رضي الله عنها قالت فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. آية التيمم في كتاب الله آيتان، في سورة النساء وفي سورة المائدة، فأي الآيتين هي التي نزلت؟ ذكر أبو بكر بن العربي أن هذا مشكل ولا يدرى أي الآيتين التي نزلت، والأقرب والأشهر عند كثير من العلماء أنها آية المائدة، وهي قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم للمرافق، إلى قول الله عز وجل ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ووجه استشكال ذلك أن الوضوء قد فرض قبل التيمم بإجماع أهل العلم، فكيف تكون الآية التي نزلت وهي آية التيمم فيها وجوب الوضوء ووجوب التيمم؟ قال أهل العلم هذه الآية فيها مشروعية التيمم ابتداء، وفيها ذكر الوجوب تقريرا لما وجب قبل ذلك، فإن الوضوء قد وجب قبلها ولم تنزل الآية بوجوبه وإنما ببيانه وتوضيحه مقررة، وأما آية التيمم فهي التي ابتدأت تشريع الحكم. نعم.
حدثنا القعنبي قال سئل مالك عن رجل تيمم لصلاة حضرت ثم حضرت صلاة أخرى أيتيمم لها أم يكفيه تيممه ذلك؟ قال يتيمم لكل صلاة، لأن عليه أن يبتغي الماء لكل صلاة، فمن ابتغى الماء فلم يجده فإنه يتيمم.
نعم، هذا من فقه الإمام مالك رحمه الله تعالى الذي وافقه عليه الأئمة، فقد استنبط الإمام مالك وتابعه على هذا الاستنباط إسحاق بن راهوية والإمام أحمد وأظن والشافعي بنفس الاستنباط، فإنهم استنبطوا من قول الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا أنه يجب البحث عن الماء، فحيث لم يوجد الماء فإنه يلزم تكرار التيمم لكل صلاة من الصلوات الخمس. فإذا عندما قال أهل العلم إنه يجب التيمم لكل وقت من الأوقات الخمسة، استدلالهم إنما هو بالقرآن، وأما القاعدة هل التيمم مبيح أو أنه رافع للحدث هذه طارئة بعد الفقهاء رحمهم الله تعالى للكبار الأئمة، ثم قعد العلماء هذه القاعدة. فلا يلزم من قولك دائما أن التيمم رافع للحدث أننا نقول لا ينتقض ولا يبطل التيمم بانتهاء الوقت، فإن ظاهر القرآن يدل على وجوب الوضوء لكل صلاة من الصلوات الخمس ولو لم يأتي شيء من بطلات الوضوء. نعم.
قال وسئل مالك عن رجل يتيمم أيأم أصحابه؟ قال يأمهم، غيره أحب إلي، ولو أمهم هو لم أر بذلك بأسا.
نعم، هنا قال مالك سئل عن رجل يتيمم أيأم أصحابه، يعني الذين هم على وضوء، فقال مالك يأمهم غيره أحب إلي ولو أمهم هو لم أر بذلك بأسا. هذا النقل عن الإمام مالك فهم منه أصحاب الإمام مالك أنه يكره للمتيمم أن يأم المتوضئين، فهموا من كلام مالك ذلك. وأما أحمد فقد جاء عنه قولان لأصحابه، هل إمامة المتيمم مكروهة أم أنها خلاف الأولى، والمتأخرون يميلون لأن أنها خلاف الأولى، فالمتيمم الأولى ألا يصلي بغيره، ولكن إن صلى فصلاته صحيحة. ولما قالوا ذلك؟ وذلك لأنه قد جاء في إمامة المتيمم للمتوضئين حديثان مرفوعان، أحدهما من رواية عمر والثاني من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، ولا يصح إسنادهما تماما، وإنما يصح خلافه، وهو ما جاء في صلاة عمرو بن العاص رضي الله عنه بأصحابه، وقد رواه البخاري تعليقا. وإنما قال الأئمة كمالك وأحمد وغيرهم أن هذا مكروه أو خلاف الأولى، إما يعني لأن الحديث الضعيف قد يعمل به في الترك كما قال ابن مفلح، ما نقول يوجب ويبطل وإنما يكون في ترك الأولى، أو لأجل الكمال لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فيجب أن يكون الإمام أكمل، ولكن الاستدلال به ضعيف، لذلك قالوا إنه الأولى ولم يقولوا إنه واجب. نعم.
صلى الله عليك. قال مالك في رجل تيمم حين لم يجد الماء ثم قام فكبر فدخل في الصلاة فاطلع عليه إنسان معه ماء فقال لا يقطع صلاته بل يتمها بالتيمم.
نعم، هذا يتعلق بالمتيمم، والمتيمم إذا وجد الماء له ثلاث حالات، إما أن يتيمم وقبل أن يصلي يجد الماء فهذا باتفاق أهل العلم أنه يعني يبطل تيممه ويجب عليه أن يتوضأ فليتق الله وليمسه بشرته. الحالة الثانية أن يجد الماء بعد انقضاء صلاته ولو بعد خروج الوقت، فمذهب الإمام مالك وغيره من أهل العلم كأحمد وغيره أن صلاته صحيحة. بقيت عندنا الصورة الثالثة هي المذكورة هنا، وهو أن يتيمم لعدم وجده الماء ثم يجد الماء في أثناء صلاته. قال مالك لم يجد الماء ثم قام فكبر أي دخل في الصلاة فاطلع عليه إنسان معه الماء، محل ذلك إذا لم ينقض تنقضي صلاته. قال أي مالك لا يقطع صلاته بل يتمها بالتيمم. هذا مذهب الإمام مالك أنه لا يلزمه قطعها، وقد كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يذهب لقول مالك في أول أمره، قال أحمد كنت أقول يمضي في صلاته ولا يقطعها، ثم تدبرت فوجدت أكثر الأحاديث على أنه يخرج من صلاته، يعني أن أكثر الأحاديث تدل بظاهرها لا بمنصوصها أنه يخرج من صلاته، كقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. ولذلك فإن أحمد كان يذهب لقول مالك ثم رجع عنه لظاهر الأحاديث، فقال إن وجد الماء في أثناء الصلاة بطلت صلاته ووجب عليه أن يتوضأ بماء ثم يصلي صلاة بوضوء لا بتيمم. نعم.
صحيح. قال مالك: من قام إلى الصلاة فلم يجد ماء فعمل بما أمره الله به من التيمم فقد أطاع الله، وليس الذي وجد الماء بأطهر منه ولا أتم صلاة، لأنهما أمر فكل عمل بما أمره الله به، وإنما العمل بما أمر الله من الوضوء لمن وجد الماء والتيمم لمن لم يجد الماء قبل أن يدخل في الصلاة.
نعم، هذا الكلام الذي قاله الإمام مالك بين الباجي أن مراد مالك وقصده من هذا الكلام أنه لا يقال إن أحدهما أي أحد المصليين أحدهما توضأ بماء والثاني لم يجد الماء فتيمم، أنه لا يقال إن أحدهما أدى فرضه والآخر لم يؤدي فرضه، ولا يقال إن طهارة أحدهما أتم من الآخر من باب الإجزاء. قال الباجي: وأما الكلام على الفضيلة فلم يتعرض له مالك. إذن حمل الباجي كلام مالك على الإجزاء وعلى الصحة، ولم يقل أي ولم يذكر ما يتعلق من حيث الأجر، فقال إن هذا له مبحث مستقل. نعم.
قال مالك: في رجل جنب إنه يتيمم ويقرأ حزبه من القرآن ويتنفل ما لم يجد الماء.
نعم، هذا فيه أن المتيمم يعمل جميع ما يفعل بطهارة الماء، جميع العبادات ومنها قراءة القرآن ومنها صلاة النافلة. نعم.
العمل في التيمم. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع أنه أقبل هو وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما من الجرف حتى إذا كانوا بالمربد نزل عبد الله فتيمم صعيدا طيبا فمسح بوجهه ويديه إلى المرفقين ثم صلى.
نعم، بدأ يتكلم مالك في هذا الباب عن صفة التيمم والعمل فيه. أول أثر فيه أن نافعا أقبل هو عبد الله بن عمر من الجرف، وعرفنا موضع الجرف أو الجرف كما ضبطه صاحب المصباح، حتى إذا كانوا بالمربد، يدلنا على أن الجرف هنا من الجهة الجنوبية والمربد في الطريق، لأن المربد الآن مشهور عندنا في المدينة المنطقة عكسها من الجهة الجنوبية وليس من الجهة الشمالية، والمراد بالمربد هنا ما يسمى بمربد النعم، وبعضهم يسميه الغنم لأنهم كانوا يربطون فيه النعم، وقد كان قريبا جدا من بيوت المدينة حتى إن الذي يقف فيه يرى بيوتات المدينة، وهذا مشكل، فكيف أن ابن عمر رضي الله عنه تيمم مع أنه يرى بيوت المدينة ويمكنه أن يصل إليها؟ وجه ذلك بتوجيه، وعندي توجيه آخر لم أرى من ذكره. التوجيه الأول ما ذكره محمد بن مسلمة أن تيمم عبد الله بن عمر بالمربد هنا وهو في طرف المدينة ولم ينتظر الماء، قال لأنه خاف وقت الاختيار، هو قال لأنه خاف الوقت، وبين الشراح أنه خاف وقت الاختيار، فدل ذلك على أنه يجوز التيمم لإدراك وقت الاختيار، وهذه فيها فقه ربما يضيق الوقت عن بيانه. هناك وجه آخر وهو أن ابن عمر رضي الله عنه تيمم لا من باب رفع الحدث، وذكرت هذا لما لأنه قد جاء عند الدارقطني رضي الله رحمه الله تعالى أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتيمم بموضع يقال له مربد النعم وهو يرى بيوت المدينة، فدل ذلك على أن النبي تيمم في هذا الموضع، فأراد ابن عمر رضي الله عنه أن يحاكي فعله، أي أن يحاكي فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يكن هناك حدث. وعلى العموم فهذا الأثر الذي جاء عند الدارقطني وإسناده حسنه بعض أهل العلم يدلنا على بيان هذا الموضع وقربه من المدينة، والأمر الثاني قد يكون من ابن عمر من باب التأسي لا من باب رفع الحدث. نعم.
قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يتيمم إلى المرفقين.
نعم، هذا الأثر فيه أن ابن عمر وكذا السابق كان يرى أن التيمم يكون إلى المرفق، يكون إلى المرفق، والمرفق هو المفصل الذي يكون بين العضد وبين الذراع، وسنذكر مذهب مالك ثم أعلق عليه بعد قليل. نعم.
حدثنا القعنبي قال: سئل مالك كيف التيمم وأين يبلغ منه؟ قال: يضرب ضربة لوجهه وضربة ليديه ثم يمسحهما إلى المرفقين.
نعم، قول الإمام مالك في صفة التيمم فيه أمران: الأمر الأول أن مسح اليد يكون إلى المرفق، وهذا بناء على قول ابن عمر رضي الله عنه وقياسا على الوضوء، والحقيقة أن أصحاب الإمام مالك حملوا كلام مالك هنا على الندب فخالفوا قول مالك. فالمعتمد في مذهب الإمام مالك أن الواجب إنما هو لمفصل الرسغ وهو الكوع، وأما رفع المسح إلى المرفق فإنه مندوب وليس بواجب كما هو في مختصر خليل وفي غيره، وأن الواجب إنما يكون إلى الكوع. والمحققون من أهل العلم كالشافعي وأحمد وغيرهم يقولون بل إن الواجب إنما يكون إلى الرسغ فقط، وقد جاء فيه خبر وهو الحجة في هذا الباب أنه يمسح في حديث عمار رضي الله عنه. والاستدلال بالآية إنما نقول إن الآية مطلقة وليست مقيدة بالمرفق، بل إما أن تمسح اليد كلها إلى منتهى الكتف فتكون اليد كاملة، وإما أن تجعلها تصدق على أقل ما تسمى يد وهو الكف، وأما إلى المرفق فلا يصح. وذلك فإن الصحابة أول ما نزلت الآية بعضهم مسح إلى الإبط ففهم العموم والإطلاق في الآية، ومنهم من وصل إلى الرسغ وهو الذي جاء به الحديث. المسألة الثانية، هل التيمم له ضربة أم ضربتان؟ ورد حديثان ورد بالضربة ورد بالضربتين، والمعتمد في مذهب الإمام مالك أن الواجب ضربة واحدة، وأما الضربة الثانية فإنها مستحبة. وأما أحمد فقد نظر للحديث فقال إنه يجوز الضربة والضربتان، وأكثر الأحاديث أنها ضربة، فالمستحب أن تكون ضربة واحدة ويجوز ضربتان. إذن الفرق بين مذهب أحمد ومالك أن الواجب واحدة اتفق عليه، ولكن مالك يرى أن الضربة الثانية مستحبة وأحمد يرى أنها جائزة.
أحسن الله عليك. تيمم الجنب. حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة أن رجلا سأل سعيد بن المسيب عن الجنب يتيمم ثم يدرك الماء، قال سعيد إذا أدرك الماء فعليه الغسل.
نعم، هذا يدلنا على أن الجنب يغتسل، أن الجنب إذا لم يجد الماء فإنه يتيمم كمن عليه حدث أصغر، وهذا في القرآن، فإن الله عز وجل يقول أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء، فقول الله عز وجل أو جاء أحد منكم من الغائط إشارة للحدث الأصغر، أو لامستم النساء إشارة للحدث الأكبر فلم تجدوا ماء فتيمموا، فدل على أن الحدث الأصغر والأكبر لمن لم يجد الماء له أن يرفعهما بالتراب وهو التيمم. نعم.
أحسن الله عليك. قال مالك في من احتلم وهو في سفر فلم يقدر إلا على قدر الوضوء وهو لا يعطش حتى يأتي الماء، قال يغسل بذلك الماء فرجه وما أصابه من ذلك الأذى ثم يتيمم صعيدا طيبا كما أمره الله تعالى.
نعم، قول مالك في من احتلم وهو في سفر، تعبيره في سفر هذا على سبيل الغالب، فتخصيص السفر في المسألة على سبيل الغالب لأن الغالب إنما يعدم الماء في السفر وليس على سبيل القيد. قال فلم يقدر إلا على قدر الوضوء، أي أن الماء لا يكفي تعميمه بدنه، لأنه لو كفى تعميم بدنه لا يلزمه الوضوء لأن الأصغر يدخل في الأكبر. قال وهو لا يعطش حتى يأتي الماء، مفهوم هذه الجملة أنه إن خاف العطش فإنه يتيمم عن الحدث وعن النجاسة معا. قال مالك يغسل بذلك الماء أي القليل فرجه. هنا قدم الإمام مالك رحمه الله تعالى طهارة النجاسة على طهارة الحدث، لأن طهارة النجاسة عينية وطهارة الحدث حكمية، وطهارة النجاسة إنما تزول بالماء، وأما طهارة الحدث فلها بدل وهو التيمم، وحينئذ إذا تعارض عند المرء طهارتان فأيهما يزيلها بالماء، طهارة النجاسة على بدله أم طهارة وضوئه وهو الحدث؟ نقول يقدم طهارة إزالة النجاسة، وهو كما قال مالك، وهذا الذي يسميه أهل العلم معرفة درجات الأحكام، معرفة درجات الأحكام، وقد عني أصحاب مالك وأحمد كذلك ببيان هذه المسألة كثيرا. قال وما أصابه من الأذى، تعبيره هو ما أصابه من ذلك من الأذى يدل على أن المقصود النجاسة التي تكون على المحل، ومالك يرى أن المني نجس. قال ثم يتيمم صعيدا طيبا كما أمر الله، يعني قول الله عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا. نعم.
صحيح. قال مالك في رجل جنب أراد أن يتيمم فلا يجد ترابا إلا تراب سبخة، هل يتيمم بالسباخ وهل يكره الصلاة في السباخ؟ قال لا بأس بالصلاة في السباخ ولا بالتيمم بها، لأن الله عز وجل قال فتيمموا صعيدا طيبا، فما كان صعيدا فهو يتيمم به سباحا كان أو غيره.
نعم، المراد بالسباخ معروف السباخ، نسميها نقلبها صادا نسميها صباخ أو صبخة، وهي الأرض التي تكون ذات ملح، والأرض التي ذات ملح لا تكون منبتة، وكل أرض لا تكون منبتة وتكون فيها ملوحة تجدها غالبا أرضا بيضاء، فإنها في هذه الحالة تكون متماسكة التربة. سئل مالك هل يصح التيمم في الأرض ذات السباخ أم لا، وهل يكره الصلاة فيها؟ قال لا بأس بالصلاة في السباخ، وهذا واضح، ولا بالتيمم بها، أي يصح ولا يكره ذلك. قال لأن الله قال فتيمموا صعيدا طيبا، فما كان صعيدا فهو يتيمم به سباخا أو غيره. هذه الآية وهي قول الله عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا، معنى الصعيد فيه قولان لأهل اللغة والفقه معا. أول هذين المعنيين هو ما ذهب إليه مالك وموافقه من أهل العلم، أن معنى الصعيد في هذه الآية هو كل ما علا على وجه الأرض، ولذلك قال الزجاج والخليل بن أحمد الفراهيدي الصعيد هو ما علا على وجه الأرض، ومنه قول الله عز وجل صعيدا زلقا، أي عاليا على وجهه. وذهب بعض علماء اللغة أن المراد بالصعيد هو التراب، وجاء في ذلك أثر وهو قول تفسير ابن عباس رضي الله عنهما حينما قرأ هذه الآية قال الصعيد هو التراب، وفي لفظ هو تراب الحرث. وقد نقل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى عن أهل اللغة أنهم يقولون إن الصعيد هو التراب، ليس كل ما صعد، وإنما يقصدون به ذلك. وقد جاء فيه حديث عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال أطيب الصعيد هو تراب الحرث، ومعنى تراب الحرث أي الذي يزرع فيه الزرع والنبات، لأن السباخ لا يزرع فيها النبات، ومثلها الأرض ذات الحجارة. سبب الاختلاف أو أثر الاختلاف في معنى الصعيد يتبين هل يصح التيمم على السباخ أم لا. فالشافعي وأحمد يرون أن السباخ لا يصح التيمم عليها، ويستدلون بالقرآن في موضعين، في معنى الصعيد وفي الآية الأخرى في قول الله عز وجل في المائدة فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ومن تبعيضية فلا بد من انتقال شيء منه، أي من الصعيد إلى مواضع التيمم التي يتيمم عليها. وتوسط الشيخ تقي الدين بين القولين فقال لا يجوز التيمم إلا على تراب، فإن لم يوجد جاز التيمم على السباخ. وهذا القول فيه جمع بين قولي أهل العلم، قول مالك وأصحابه وقول الشافعي وأحمد وأصحابهما، ويكون بذلك اجتمعت الأدلة، والقول بحمل القرآن على المعنيين أوجه، لكن نقول عند الحاجة أي عند فقده. بقي عنده هنا مسألة أخيرة قبل أن ننتقل مسألة أخيرة، أن المصنف وهو الإمام مالك رحمه الله تعالى بوب للتيمم وتكلم عنه، والتيمم لنعلم أنه في القرآن أتي به للدلالة على المعنى اللغوي وهو القصد، فقول الله عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا أي فاقصدوا الصعيد. وإنما الفقهاء رحمهم الله تعالى من الصحابة من بعدهم نقلوا هذا اللفظ لمعنى لغوي لمعنى شرعي، فأصبحت له حقيقة شرعية، وهو رفع الحدث بالتراب ونحوه مما له غبار، على الخلاف ما له غبار وما ليس له غبار، على صفة مخصوصة. فقط أردتك أن تعرف أن التيمم في القرآن ليس أريد به المعنى الاصطلاحي، وإنما المعنى اللغوي بدليل تعديته للصعيد فتيمموا صعيدا. ثم قال فامسحوا بوجوهكم، لو كان المعنى الشرعي لقال تيمموا وانتهينا، ولم يكن بمعنى قصدوا الصعيد. نعم.
ما يحل للرجل من امرأته حائضا. حدثنا القعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل لي من امرأتي وهي حائض، قال لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها.
نعم، هذا الحديث أو التبويب أولا، والحديث الذي بعده أورده الإمام مالك لما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، يقصد ما يحل أي من الاستمتاع، وأما غيره من الخدمة والسلام وغيره فلا شك في جوازه بإجماع أهل العلم. العمدة في ذلك ما جاء من حديث جمع كعائشة وغيرها، وأول حديث أورده حديث زيد بن أسلم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل لامرأتي وهي حائض، قال لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلها. أخذ الإمام مالك ومن تابعه كالشافعي وكذا قال الإمام أبو حنيفة وغيرهم، أن هذا الحديث يدل على أن المرأة يحرم مباشرتها في ما يستره الإزار، ويحل مباشرتها فيما دون الإزار وما يكون أعلاه. وما هو محل الإزار؟ قال ما بين السرة إلى الركبة، فلا يجوز الاستمتاع فيما دون ذلك، وما عداه فإنه يجوز لظاهر الحديث، لأنه قال عليه الصلاة والسلام لتشد عليها إزارها. قال وهذا النهي إنما هو لسد الذريعة من النبي صلى الله عليه وسلم. وخالف في ذلك الإمام أحمد، ووافقه محمد بن حسن من أصحاب أبي حنيفة وأصبغ من أصحاب مالك، فقالوا إنه يحرم الوطء في الفرج وما عداه فإنه جائز، لكن الأولى مراعاة للخلاف أن يكون ما بين السرة إلى الركبة وهو محل الإزار. وحملوا هذا الحديث على أنه من الكنايات، وقد جاء في بعض الألفاظ الحديث ما يصرح به، نعم ما يصرح به يعني بقولهم أنه من الكنايات. نعم.
حدثنا القعنبي عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أبي عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مضاجعته في ثوب واحد، وأنها وثبت وثبة شديدة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك لعلك نفستي، يعني الحيضة. قالت نعم. قال فشدي عليك إزارك ثم عودي إلى مضجعك.
نعم، هذا الحديث مثل السابق، لكن الإمام مالك قدم الحديث السابق على الثاني لأنه أصرح في الدلالة، فالأول لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلها، وأما الثاني فإن استنباط هذا الحكم منه إنما هو ظاهر. نعم.
حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أرسل إلى عائشة رضي الله عنها يسألها هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض، فقالت لتشد إزارها على أسفلها. نعم. ثم يباشرها إن شاء.
نعم، من فقه مالك أنه أورد أثر عائشة بعد حديثها، وهذا فيه المعنى الظاهر الذي أشرت إليه قبل قليل.
حدثنا القعنبي عن مالك أنه بلغه عن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار أنهما سئل عن الحائض هل يصيبها زوجها إذا رأت الطهر قبل أن تغتسل، قال لا حتى تغتسل.
نعم، هذه الأثر الذي نقله مالك عن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار، وهما من كبار فقهاء المدينة من طبقة التابعين، أنهما سئل عن الحائض هل يصيبها زوجها إذا رأت الطهر قبل أن تغتسل، قال لا حتى تغتسل. إنما أورد مالك هذا لبيان أن ما أدركه عليه أهل أن ما أدرك عليه أهل المدينة أن المرأة الحائضة لا يجوز وطؤها حتى تغتسل. وقد حكى الإمام إسحاق بن إبراهيم بن راهوية إجماع التابعين على أنه لا يجوز وطء المرأة الحائض حتى تغتسل بعد طهرها، وأنه لا يجوز وطؤها قبل الغسل. وفقهاؤنا رحمهم الله تعالى يقولون كل الأحكام متعلقة بالاغتسال من الحيض إلا حكمين يجوز فعلهما قبل الاغتسال. أولهما الصوم، فيجوز المرأة أن تصوم ولو لم تغتسل، لحديث أبي هريرة أن لحديث عائشة رضي الله عنها وأبي هريرة كذلك أظن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح صائما جنبا، فدل على أن المرأة الحائض يصح أن تصوم وهي لم تغتسل بعد من طهارتها. الأمر الثاني الطلاق، فإن الطلاق يكون طلاق سنة ولو لم تغتسل المرأة من حيضها. والأمر الثالث اختاره القاضي أبو يعلى وحده وخالفه المعتمد، وهو ما يتعلق بقراءة القرآن، فإنه علق جواز قراءة القرآن على القول بمنع المرأة الحائض منه، وهو قول أكثر أهل العلم، علقه بحيضها لا باغتسالها من حيضها. عندنا هنا المسألة الأخيرة في قولي في قوله في السؤال هل يصيبها زوجها إذا رأت الطهر، هذه مسألة مشهورة عند أهل العلم بعلامات الطهر، لأن الطهر لا يرى، لأن الطهر هو انقطاع الدم، ولكن له علامات، وسيأتي ذكر هذه العلامات في الباب الذي بعده. سمشي
طهر الحائض. حدثنا القعنبي عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه مولاة عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النساء يبعثن إلى عائشة رضي الله عنها بالدرجة من الكرسف فيها الصفرة، فتقول لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الطهر من الحيضة.
نعم، هذا فيه أن النساء كن يبعثن إلى عائشة رضي الله عنها بالدرجة. طبعا الدرجة هي الوعاء أو الخرقة التي توضع فيها الأشياء، قد تكون خرقة وقد تكون وعاء. وهذه الدرجة هكذا ضبطت في موطأ الإمام مالك بالضم، وقيل كما ذكر ذلك ابن بطال أن أصحاب الحديث ينطقونها بكسر الدال وفتح الراء الدراجة. ووهم أبو الوليد الباجي ففتح الدال والراء فقال الدرجة، وقالوا إن أبا الوليد لم يوافقه أحد من نقلة موطأ لم يوافق أبو الوليد، لأنه من الشراح وليس من الرواة، أنه لم يوافق أبا الوليد أحدا من الرواة في ضبطها هكذا الدرجة، وإنما هي الدرجة وهو المشهور في موطأ مالك وبعض أصحاب الحديث ونسب من بطال لكثير منهم بالدرجة. قيل إنها جمع درج أو مؤنثه درجة أو جمع درج، وعلى العموم هو الوعاء الذي توضع فيه. قوله من الكرسف، الكرسف هو القطن، فكانوا يجمعن القطن الذي يجعلنه في موضع الأذى فيرينه عائشة رضي الله عنها. قال فيها الصفرة، ألوان الدم عند أهل العلم 4 أو 5، لأنني سأتكلم عن 5 بعد قليل، ما عدا الحنفية فإنهم يزيدون لونا آخر، وهي السواد، وتسمى السواد وهي الحمرة القانية، والحمرة وهي الحمرة الفاتحة، والكدرة والصفرة. هذه الألوان 4 عند عامة أهل العلم أنها 4 ألوان. هنا الصفرة التي هي من ألوان الدم، فالمرأة ترى دما خفيفا مختلطا بسائر الرطوبات التي تخرج منها فيكون أصفر، فدل على أن الدم قليل الذي يخرج منها. فقولها فيها الصفرة يدل على أن عائشة رضي الله عنها ترى أن الصفرة من الحيض، وهو كذلك لأنها من ألوان الحيض باتفاق. وأما الذي جاء من حديث أم عطية رضي الله عنها عند أبي داود وغيره، لم نكن نعد الكدرة والصفرة شيئا، فليس على إطلاقه، وإنما محله أن يكون بعد الحيض أو قبله، إما منفصلا أو متصلا، هي 4 أحوال ذكرها ابن رجب. فإن كان في غير العادة فهو الذي فيه البحث، وأما إذا كانت الصفرة في مدة العادة فيكاد يكون لا نزاع بين أهل العلم أنه لون من ألوان الحيض، فلا يدخل في حديث أم عطية، لأنها قالت بعد الطهر، وفي لفظ بعد الحيض أي بعد انقضاء مدته والعادة. فتقول عائشة رضي الله عنها لا تعجلنا، أي لا تعجلنا بالحكم بالطهر حتى ترين القصة البيضاء. ما هي القصة البيضاء؟ أهل العلم في تفسير القصة البيضاء وجهان. الأشهر عند أهل العلم أن القصة هي خيط أبيض يخرج من المرأة، وذكر بعض الشراح والفقهاء أن القصة البيضاء هي الجفاف، فحينئذ يجعلون الجفاف والقصة البيضاء سواء. والمالكية يرون أن دماء الحيض 5، حمرة سواد وحمرة وكدرة وصفرة والقصة البيضاء. والجمهور يرون أن القصة البيضاء هي علامة طهر فتكون من الطهر. إذن الفرق، هل القصة هذه إذا خرجت هي طهر أم أنها نهاية الحيض؟ فالفرق لحظة أو يزيد أو شيء بسيط. إذن هذا هو الفرق بين أصحاب مالك وبين الجمهور في معرفة القصة البيضاء. بما تعرف المرأة انقضاء طهرها وعلامته إذا رأت الطهر؟ نقول تعرف المرأة طهرها بأمور، منها أولها أن ترى القصة البيضاء لحديث عائشة رضي الله عنها لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. وهل القصة البيضاء طهر أم أنها آخر الحيض؟ ذكرت لك الخلاف. الأمر الثاني أن ترى المرأة الجفاف، وسيأتي الدليل عليه بعد قليل، الجفاف بمعنى انقطاع الدم. الأمر الثالث أن تكون المرأة معتادة فتعمل بعادتها، وسيأتي أيضا حديثها. الأمر الرابع أن يجاوز الدم أكثر مدته فتعمل بأكثر الحيض، وهو عند الجمهور 15 يوما. الأمر الخامس أن تكون متحيرة فتعمل بحديث حمنة وتأخذ غالب الحيض 6 أو 7 أيام. لا تخرج المرأة عن هذه الأمور 5، الأولى والثانية للمميزة، والثالثة للمعتادة التي خالفت التمييز، والرابعة والخامسة للمتحيرة التي لا تمييز لها. لا يعرف علامة الطهر غالبا إلا بهذه 5. تفضل.
أحسن الله عليك. حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمته عن ابنة زيد بن ثابت أنه بلغها أن النساء كن يدعون بالمصابيح من جوف الليل لينظرن إلى الطهر، فكانت تعيب ذلك عليهن وتقول ما كان النساء يصنعن هذا.
نعم، هذا الأثر عن ابنة زيد أنها بلغها أن النساء كن يدعون بالمصابيح من جوف الليل أي في نصف الليل لينظرن إلى الطهر، تنظر في الكرسف الذي تجعله في موضع الأذى وهو القطن، هل رأينا علامة الطهر الجفاف أو رأينا القصة البيضاء أم لا. قال فكانت ابنة زيد تعيب ذلك عليهن وتقول ما كان النساء يصنعن ذلك، أي هذا من التشدد. ما الذي قصدته ابنة زيد؟ ذكر كثير من شراح الموطأ كابن عبد البر والباجي وغيرهم أن الذي عابته عليهن هو التكلف، وذلك أنهن كن يقمن في الليل أكثر من مرة قبل وقت صلاة الفجر فينظرن ثم فيوقدن السرج والمصابيح فينظرن ثم يرجعن، ولم يكن ذلك الوقت وقت صلاة الفجر، ولم يكن فعلهن هذا لأجل صلاة الليل، فلم يكن يقصدن صلاة الليل، فحينئذ يكون فيه تكلف. هذا الذي نقله. وقد نقل بعض المتأخرين المحققين وهو ابن رجب أن الذي قاله شراح الموطأ فيه نظر، وذلك أن نظر النساء في الليل فيه فائدة متعلقة بالواجب وهو صلاة العشاء، هل تجب عليهن صلاة العشاء أم لم تجب. ولذلك ذكر ابن رجب أن هذا الوقت وهو جوف الليل هو وقت صلاة العشاء، ففيه مصلحة واجبة وإن كنا لا يقمن الليل. قال وإنما أنكرت بنت زيد النظر في لون الدم، وأن مدة العادة يحكم فيها بأن جميع ألوان الدم الأربعة التي ذكرت لكم، بأن جميع ألوان الدم وجميع ما تراه المرأة يكون دم حيض وإن اختلفت ألوانه، فلا تنظروا في الألوان فكلها حيض ما دمت في العادة. قال ابن رجب وهذا أقرب لتبويب البخاري وتبويب الإمام مالك، وهذا هو الظاهر. وقد شرحت لكم قبل قليل أن الألوان أربعة، وكل ما تراه المرأة في أثناء عادتها التي اعتادتها من الألوان الأربعة، سواء كان قويا وهو السواد ثم الحمرة ثم الكدرة وأضعفها الصفرة، فإنه يكون حيضا ما دام في العادة. وهذا أقرب لفقه مالك أولى مما ذكره الباجي وابن عبد البر. نعم،
أحسن الله عليكم. حدثنا القعنبي قال سئل مالك عن الحائض تطهر ولا تجد ماء، قال لتتيمم، وإنما مثلها مثل الجنب إذا لم يجد ماء تيمم.
نعم، واضح.
جامع الحيضة. حدثنا القعنبي عن مالك أنه بلغه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لمرأة الحامل ترى الدم أنها تدع الصلاة.
نعم، هذا الحديث هذا من بلاغات الإمام مالك، وسيأتينا إن شاء الله كلام مستقل عن بلاغات الإمام مالك، ولم أقف ولا شك أنه قصور بحث مني إسناد هذا الحديث من طريق مالك في الموطآت، ولكن أسند هذا الحديث البيهقي في السنن وغيره، وفائدة إسناد هذا الحديث فقها سيأتي بعد قليل. فيه أن عائشة رضي الله عنها قالت المرأة الحامل ترى الدم، قال تدع الصلاة. عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث ترى أن المرأة الحامل تحيض. أكمل الحديث فقط بعد الأذان ثم أقف.
قال حدثنا القعنبي عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن المرأة الحامل ترى الدم، قال تكف عن الصلاة، قال مالك وذلك الأمر عندنا. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يغسل جواريه رجليه وهن حيض ويعطينه الخمرة.
نعم، هذا الجامع ذكر فيه مالك رحمه الله تعالى عددا من الأحكام. أول هذه الأحكام ما يتعلق بحيض المرأة الحامل، هل تحيض أم لا؟ ومذهب مالك والشافعي ووفقهم الشيخ تقي الدين أن المرأة الحامل تحيض، والحجة فيه ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت المرأة الحامل ترى الدم فتدع الصلاة، فنصت عائشة رضي الله عنها على ذلك. ولكن الحقيقة أن قول عائشة هذا فيه إشكالان. الإشكال الأول أنه قد اختلف عن عائشة رضي الله عنها في الحامل هل تحيض أم لا، وقد نقل ابن عبد البر الاختلاف عن عائشة في هذه المسألة. الأمر الثاني أن الإمام أحمد أعلى هذا الحديث وقد نقله مالك بلاغا، وقلت لكم أن الذي أسنده إنما هو البيهقي، فقد أسنده البيهقي من طريق يحيى بن سعيد عن عائشة رضي الله عنها، وقال عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها. قال الإمام أحمد لم يسمع يحيى هذا الحديث من عمرة، فضعف الإمام أحمد هذا الخبر والأثر عن عائشة. ومحمد من أعلم الناس كما قال ابن ماكولا والسمعاني وغيرهم من أعلم الناس في أثار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقها وإسنادا، فأعل هذا الحديث. قال وأذهب لظاهر الحديث الآخر أن الحامل لا تحيض، وهو حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهاه عن طلاق الحائض قال ثم ليطلقها حاملا أو حائلا، فدل على أن الحامل لا تحيض لأنه نهاه عن طلاقها حائضا وأذن له بطلاقها حاملا، فدل على أنها لا تحيض. المسألة الثانية حديث القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث رواه القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة، ورواه قتيبة بن سعيد عن مالك عن الزهري عن عروة، فرواه بعض الرواة عن الزهري وبعضهم رواه عن هشام بن عروة، وجمع بين الراويين ابن القاسم وعبد الله بن وهب وغيرهم، فدلنا ذلك على أن مالكا في بعض رواياته للموطأ يرويه تارة بأحد السندين وتارة بالسند الآخر وتارة يجمع بين السندين، فقد يكون مالكا قد نشط أحيانا وقد يكون قد لم ينشط له في رواية أخرى، وليس ذلك دالا على أنه ترك أحد اللفظين للآخر. قولها رضي الله عنها كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر الجوهري في المسند وغيره أن معنى أرجل يعني أن تبل شعر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء كماء أو دهن وغيره ثم تمشطه. وقوله وأنا حائض يدلنا على أن الحائض يجوز لها فعل ذلك. وفي هذا الحديث زيادة في غير الموطأ، ترجل شعر النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف، وهو معتكف، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج رأسه لها رضي الله عنها، أو أنها تدخل بعض جسدها كيديها لرأس النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، فحينئذ نقول فيه دليلان: إما إخراج بعض المعتكف بعض جسده لا يبطل اعتكافه، أو أن الحائض يجوز أن يدخل بعض جسدها للمسجد. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست بيدك، بعضهم يقول إن بيدك هذه ليس فيها حيضة، فيكون العضو يجوز لها أن تمر به أن تمر، وبعضهم يقول إنه ليس بيدك أي ليس باختيارك فيجوز لك المرور. وأخذ بعض أهل العلم كابن قاضي الجبل مر عن هذا المسألة في درس الفقه أنه يجوز للحائض الدخول إذا توضأت، هذه مسألة أخرى لا أريد ذكرها. وآخر خبر في الباب قول القعنبي عن مالك عن ابن عمر أن عمر كان يغسل جواريه، فالفاعل هو الجواري، يغسل جواريه رجليه، هنا إذا كان طبعا فاعل ومفعول ولم يعرف أيهما لأنه كله مخفوض فيجب تقديم الفاعل على المفعول، فالفاعل هو الجواري ورجلين هي المفعول، يغسل جواريه رجليه وهن حيض ويعطينه الخمرة، فدل على أنه يجوز السلام على الحائض وعدم امتناع أي شيء منها بسبب حيضها. كان بودنا أن نكمل هذا الباب لكن لعلنا نقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله عز وجل في يوم آخر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.